الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المستمعين. قال الإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه رضي الله عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهجاج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في المصورين، يعني باب ما جاء من الوعيد ومن عظيم العقوبة من الله سبحانه وتعالى للمصورين. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في بعض الأحاديث العلة من النهي والعلة في ما ورد من الوعيد للمصورين، وهو مضاهاة خلق الله سبحانه وتعالى، لأن هذا شرك في الربوبية، فالخلق والإيجاد مما اختص الله عز وجل به، كما قال جل وعلا عن نفسه: الله خالق كل شيء. وأيضا قال سبحانه وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فالله عز وجل أنكر عليهم ادعاء أنهم يخلقون شيئا، ولذلك جاء الوعيد الشديد في المصورين، لأنهم بهذا العمل يضاهئون خلق الله سبحانه وتعالى، وهذا بلا شك شرك في الربوبية، لأن الخلق من أفعال الله سبحانه وتعالى، الخلق من أفعال الله سبحانه وتعالى. ثم أورد المصنف حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى، وهذا حديث قدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. ومن أظلم، وهذا استفهام إنكاري، فالله عز وجل ينكر على هؤلاء المصورين الذين يضاهئون خلق الله سبحانه وتعالى. ومن أظلم، يعني لا أحد أظلم ولا أشد ظلما ممن يخلق كخلق الله سبحانه وتعالى، يعني يصور الشيء كأنه كمخلوقات المخلوقات التي خلقها الله عز وجل. ممن ذهب يخلق كخلقي، يعني يصور تصويرا لذوات الأرواح يضاهي به خلق الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: فليخلقوا ذرة، هذا يتحداهم الله عز وجل، يعني لا يستطيعون أن يخلقوا ذرة ولا يخلقوا حبة ولا يخلقوا شعيرة. فليخلقوا ذرة فيها روح تتصرف بنفسها كالذرة التي خلقها الله عز وجل، لا يستطيعون. أو ليخلقوا حبة حنطة أو حبة شعير تبذر وتنبت وتؤكل، فيها من الخصائص التي وضعها الله عز وجل في هذه النباتات لا يستطيعون. فالله عز وجل يعني تحدى هؤلاء الذين يصورون هذه الأشياء التي خلقها الله عز وجل، تحداهم بذلك أن يخلقوا كخلقه، يخلقوا ذرة، الذرة من أضعف مخلوقات الله وأصغر مخلوقات الله سبحانه وتعالى. فهذا الحديث فيه بيان أن من يصور ما خلق الله سبحانه وتعالى فهو من أظلم الناس، من أظلم الناس. لذلك يقول الله عز وجل في هذا الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق، يعني لا يوجد أحد أظلم ممن ذهب يخلق كخلق الله سبحانه وتعالى، لأن في ذلك مشابهة لخلق الله، التصوير فيه مشابهة لخلق الله سبحانه وتعالى، وهذا شرك مع الله في ربوبيته ولا شك في ذلك. ولذلك أورد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد، في كتاب التوحيد، لبيان أن ذلك من الشرك في الربوبية. والله عز وجل له الخلق والأمر سبحانه وتعالى، فهو رب كل شيء ومليكه سبحانه وتعالى، بل هو خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. فالذي يخلق خلق الله هذا أشرك مع الله سبحانه وتعالى في الربوبية، لأن الله عز وجل أثبت أنه خلق كل شيء سبحانه وتعالى، صور جميع المخلوقات، صوركم فأحسن صوركم، بل جعل في هذه المخلوقات الأرواح كما قال سبحانه وتعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعله ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. فهذا الذي يصور هذه الأرواح على الشكل الذي خلقها الله عز وجل، سواء كانت إنسانا أو بهيمة، يكون مضاهئا لخلق الله سبحانه وتعالى، فيعذب بذلك يوم القيامة بسبب هذا الفعل، كما جاءت بذلك النصوص الأخرى التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى. أما الأشياء التي ليست لها أرواح فيجوز تصويرها، مثل الجمادات، الجبال، السماء، الشمس، القمر، الأرض وغير ذلك، هذه لا بأس بها. أما ذوات الأرواح فلا يجوز تصويرها أو رسمها أو نحتها، لأن في مضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى. وهذه العلة التي من أجلها جاء الوعيد للمصورين. ثم قال المصنف: ولهما، يعني عند البخاري ومسلم، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. فهنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم العلة من شدة العذاب لهؤلاء، أنهم يضاهئون بخلق الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء الوعيد بالعذاب الشديد يوم القيامة، أنهم يضاهئون خلق الله سبحانه وتعالى، أو يضاهئون بخلق الله، يعني يقصدون في تصويرهم مشابهة خلق الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الذين قصدوا في تصويرهم مشابهة الله في خلقه، هم أشد الناس عذابا يوم القيامة وأعظمهم عقوبة، بسبب أنهم أساءوا الأدب مع الله سبحانه وتعالى، أساءوا الأدب مع الله جل وعلا. الله عز وجل يقول: الله خالق كل شيء، وهم يضاهئون خلق الله، فهم أساءوا الأدب مع الله، فهم أقبح الناس وأجرأهم على محارم الله سبحانه وتعالى، لذلك استحقوا هذا العذاب الذي ورد في هذا الحديث، والجزاء من جنس العمل. فهذا الحديث يدل على حرمة التصوير، وأن هناك عذابا يوم القيامة ينتظر هؤلاء الذين يضاهئون بخلق الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا أن المشابهة لخلق الله شرك مع الله في الربوبية، ولذلك ذكر بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى أن المصور يكون أشد الناس عذابا يوم القيامة إذا صنع الصورة لتعبد، كمن ينحت مثلا صنما أو وثنا أو نحو ذلك حتى يعبد، هذا من أشد الناس عذابا يوم القيامة. أو صور صورة وقصد بتصويره مضاهاة خلق الله سبحانه وتعالى، وهذه هي العلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فهذا هو المستحق للعذاب يوم القيامة، وهم أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، كما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. ولذلك يجب الحذر من هذه الأفعال، يجب الحذر من هذه الأفعال من التصوير والنحت وغيرها من الأفعال التي يقصد بها مضاهاة خلق الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف: ولهما عن ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، نسأل الله العافية. كل مصور في النار، يعني كل مصور صور صورة من ذوات الأرواح، إنسان، حيوان، فهو في النار والعياذ بالله، لأنه أشرك مع الله في ربوبيته، والمشرك في نار جهنم والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مصور في النار. فهذا الحديث يبين عقوبة الذين يصورون ذوات الأرواح يضاهئون بخلق الله سبحانه وتعالى، مآلهم النار والعياذ بالله، هذه عقوبة شديدة. يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم، يعني أن الله عز وجل يجعل في كل صورة صورها هذا المصور يجعل فيها روحا، يجعل فيها روحا، وهذه الروح يعذب بها يوم القيامة. فكم صورة صورها؟ فكل صورة يجعل لها روحا يعذب بسببها يوم القيامة، وهذا أيضا وعيد شديد بسبب سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى والجرأة على محارم الله جل وعلا، والجزاء من جنس العمل. لذلك يجب على كل مصور أن يتقي الله جل وعلا، أن يتقي الله سبحانه وتعالى، أن يترك هذه المهنة الخسيسة التي توعد النبي صلى الله عليه وسلم، بل توعد الله جل وعلا في الحديث القدسي بالعذاب الشديد يوم القيامة: ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فالواجب أن نتقي الله عز وجل، وأن نبتعد عن كل فعل يترتب عليه عقوبة يوم القيامة، خاصة مثل التصوير فيه وعيد شديد، يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. وأشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. فهذه النصوص كلها تدل على أن المصورين ينتظرهم العذاب يوم القيامة. فالواجب أن نبتعد عن هذه الأفعال، وأن نحسن الأدب مع الله، وأن نقدر الله حق قدره، ولا نشابه خلق الله جل وعلا حتى لا نقع في الشرك مع الله في ربوبيته. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، حديث ابن عباس، يبين أن من صور صورة في الدنيا من ذوات الأرواح فإن الله عز وجل يكلفه أو يلزمه يوم القيامة بأن ينفخ فيها روحا، لكنه لا يستطيع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: وليس بنافخ، يعني لا يستطيع أن ينفخ فيها الروح، لكن الله عز وجل يلزمه أو يكلفه يوم القيامة بالنفخ، أن ينفخ فيها روحا. لماذا؟ تعجيزا له وتوبيخا وإظهارا لحقارته وضعفه، وأنه عاجز عن أن ينفخ فيها الروح. وهذا أيضا الحديث فيه وعيد بأن يكلفه الله عز وجل أن ينفخ فيها الروح وهو عاجز عن ذلك، لا يستطيع أن ينفخ فيها الروح. ثم أورد المصنف حديث أبي الهياج، قال: ولمسلم، يعني عند مسلم في الصحيح، عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وهذا الحديث حديث موقوف، يعني من كلام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لأبي الهياج رضي الله تعالى عنه. ففيه أنه أوصاه بما أوصاه به النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تدع صورة إلا طمستها. وهذا الحديث فيه التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى لهذا الفعل: ألا يدع صورة إلا طمسها، ولا قبرا مشرفا، يعني مرتفع عن القدر المشروع وهو شبر، إلا سويته، يعني تزيل أو تهدم ما زاد عن الشبر القدر المشروع. وهذه وصايا عظيمة، لأن في سد كل وسيلة أو كل باب يؤدي إلى الشرك، وهذا ما جاء به الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمره بأن يزيل أو يمحو كل صورة وجدها، وأن يهدم كل بناء بني على القبر، حتى لا يقع الناس في الشرك ويعظمون صاحب القبر. ولذلك الواجب على المسلمين أن يتنبهوا إلى هذا الأمر. وللأسف يوجد في بعض بلاد المسلمين القبور التي تزيد في ارتفاعها عن الشبر، فهي مرتفعة عن القدر المشروع، فيكون ذلك سببا لأن يطاف بها وينحر لها، وهذا شرك بالله، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا التابعون. لذلك يجب الحذر. الدين الإسلامي جاء بسد الذرائع التي توصل إلى الشرك والبدع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب ألا يدع صورة إلا طمسها، لأن فيها مضاهاة لخلق الله جل وعلا، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، لأن تسوية القبور يعني منع الفتنة بأصحاب هذه القبور، لأن لو تركها بدون تسوية مرتفعة لا يعني يخشى على الناس من الفتنة بأصحابها، أن يعظموها يعظموا أصحابها، هذا من ذرائع الشرك ووسائل الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الأحاديث نهى عن الصلاة إلى القبور، فكيف بالصلاة فيها أو عندها وتعظيم أصحابها؟ فهذا لا شك أنه من الشرك بالله سبحانه وتعالى. أيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، حديث متفق عليه. فهؤلاء يبنون على هذه القبور المساجد، يسمونها مشاهد، هذا موجود في زماننا هذا، نسأل الله العافية، مضاهاة لبيوت الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسويتها، بتسوية هذه القبور، وعدم إيقاد السرج فيها، ونهى عن تجصيصها والبناء عليها والكتابة عليها، كلها وردت فيها حديث، وهذا كله من سد الذرائع حتى لا يقع الإنسان في الشرك، يعظم أصحابها، يعظم هذه القبور، يعظم أصحابها أو أربابها. فهذا الحديث يدل على تحريم التصوير وتحريم البناء على القبور. ولذلك جاء النهي عن ذلك، جاء النهي عن ذلك في حديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بتسوية هذه القبور، وكل ذلك لسد الذرائع، لأن الناس مع الزمن يعتقدون أن صاحب هذا القبر له شأن عظيم، فيبدأون يعظمونه ثم يدعونه من دون الله ثم يطوفون حول قبره وهكذا، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك الشريعة جاءت بسد الذرائع، كل شيء يؤدي أو يفضي إلى الوقوع في الشرك بالله سبحانه وتعالى يجب إزالته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجصص القبر أو يكتب عليه ونحو ذلك. والواجب على المسلمين أن يتنبهوا إلى هذه الأمور، فإذا رأوا قبرا مرتفعا أو مشرفا فيجب تسويته. سدا للذرائع، ذرائع الوقوع في الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن تعظيم هذه القبور وتخصيصها بالصلاة عندها مثل تعظيم الأصنام، تعظيم المشركين للأصنام يسجدون لها يتقربون إليها، نسأل الله العافية. ولذلك يجب أن تسوى هذه القبور حتى لا يعني يفتن الناس بها أو يتخذونها يعني يطوفون حولها ويتخذونها عيادا ويسافرون إليها. بل ربما يذبحون لأصحاب هذه القبور يتقربون إليهم من دون الله سبحانه وتعالى. فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سدا للذرائع التي قد توقع الإنسان في الشرك بالله سبحانه وتعالى. ولذلك يجب علينا أن نفهم أن الشريعة جاءت بسد الذرائع، فالواجب أن نتأدب مع الله وأن نفرد الله بخصائص الربوبية، ولا نفعل شيئا فيه مشابهة أو مضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. قال الإمام المجدد ورحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. أخرجاه. وعن سلمان رضي الله عنه مرفوعة: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيمة زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف، يعني ما جاء من النهي عن كثرة الحلف ولو كان بالله سبحانه وتعالى، وجاء الوعيد في ذلك. فلا يجوز للإنسان أن يحلف بالله إلا لضرورة أو حاجة، أما يكون لسانه متعودا على الحلف بالله في كل صغيرة وكبيرة فهذا مما جاء النهي عنه. الله عز وجل يقول: واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم. ولذلك قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في قول الله سبحانه وتعالى: واحفظوا أيمانكم، يعني لا تتركوها بغير تكفير. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله سبحانه وتعالى: واحفظوا أيمانكم، يعني لا تحلفوا، لا تحلفوا إلا من اضطر إلى ذلك، كان يطلب منه مثلا القاضي في المحكمة أو نحو ذلك مما يعني يلزم به أو يضطر إليه، فلا بأس بذلك. لأن كثرة الحلف من غير ضرورة أو حاجة فيها عدم تعظيم للمحلوف به وهو الله سبحانه وتعالى. ولذلك يجب أن يحفظ الإنسان لسانه عن كثرة الحلف بدون حاجة أو ضرورة تلزمه بذلك. ولذلك قال بعض المفسرين في قول الله سبحانه وتعالى: واحفظوا أيمانكم، يعني احفظوا أيمانكم عن الحنث، لا تحنثوا، ولذلك جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة، الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، الحلف الإنسان الذي يبيع سلعته ويحلف. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلف منفقة للسلعة، يعني سبب لرواج هذه السلعة وأن يربح الإنسان من بيعها، لكنها ممحقة للكسب، يعني سبب لزوال بركة هذا الكسب الذي كسبه بسبب الحلف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث أن البائع إذا أراد أن يبيع وحلف على السلعة كذبا حتى يروج هذه السلعة ويبيعها بالسعر الذي يريد، فإن ذلك حتى لو كسب مالا فإن هذا الحلف الكذب يمحق بركة هذا الكسب ويزيل هذه البركة فيما كسبه من بيع هذه السلعة، فيبتليه الله عز وجل بالنقص في سلع أخرى، أو يذهب رأس ماله، أو يذهب رأس المال مع الربح، لأن ما عند الله سبحانه وتعالى لا ينال بمعصية الله، ما عند الله جل وعلا لا ينال بمعصيته سبحانه وتعالى. والله يمهل ولا يهمل، فالواجب على التجار أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، أن يراقبوا الله سبحانه وتعالى في البيع والشراء، أن يسألوا الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهم في أموالهم وفي تجارتهم وفي بيعهم، وهذا هو الواجب. ولذلك قال بعض أهل العلم أنه يحرم الإكثار من الحلف دون حاجة أو ضرورة، وأن الكذب في التعاملات أو المعاملات أو البيع والشراء سبب لزوال البركة من المكاسب والأرباح، ولذلك لا يجوز أن يكثر الإنسان من الحلف لغير سبب أو لغير حاجة أو ضرورة، لأن الإكثار من الحلف فيه تنقص لتعظيم الله سبحانه وتعالى، وهذا بلا شك ينافي التوحيد، ينافي التوحيد. فالواجب أن يحفظ الإنسان لسانه من كثرة الحلف، واحفظوا أيمانكم، ومن حفظ لسانه من كثرة الحلف فهذا يدل على تعظيمه لله، أنه لا يحلف إلا لشيء يستحق الحلف، وهذا كله من تعظيم الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف: عن سلمان، وهنا لعله يعني سلمان الفارسي رضي الله عنه لأنه من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة أمور لا يكلمهم الله، يعني يوم القيامة، ولا يزكيهم، يعني لا يطهرهم من الذنوب ولا يغفر لهم هذه الذنوب، ولهم عذاب أليم ينتظرهم يوم القيامة، هذا العذاب الأليم من الله سبحانه وتعالى. من هم هؤلاء الثلاثة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشيمط زان. الأشيمط تصغير أشمط، والمقصود يعني الشمط هو الشيب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشيمط، يعني صغره تحقيرا له، يعني كأنه يقول كبير في السن أو شايب يزني، لأن داعي الزنا عند كبير السن قد ضعف عنده، فيدل هذا على أن المعصية جبلة عنده والعياذ بالله. فهذا مما توعد الله عز وجل أو توعد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يكلمه الله عز وجل ولا يزكيه وله عذاب أليم. أشيمط زان، لأن الله عز وجل لا يكلم يوم القيامة إلا من أطاعه، إلا من أطاعه سبحانه وتعالى. فالكلام صفة من صفات الله، صفة من صفات الله جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أشيمط زان وعائل مستكبر، عائل يعني فقير عنده عيال ومع ذلك مستكبر، كما قال جل وعلا وجدك عائلا فأغنى، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وجدك عائلا فقيرا فأغنى، أغناك بعد أن كنت فقيرا. فالعائل الفقير الذي له عيال لا يستطيع أن يطعمهم مع ذلك مستكبر، متكبر على الناس مع أنه فقير، والأسباب التي تؤدي إلى الكبر غير موجودة عنده، مثل الجاه والمنصب والمال. فهذا يدل على أن الكبر طبع عنده وجبلة جبل عليها والعياذ بالله. ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، يعني لا يبيع ولا يشتري إلا باليمين، يكثر من الحلف ويكثر من اليمين في بيعه وشرائه. وهذه الأعمال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وتوعد عليها بهذا الوعيد الشديد تدل على أن صاحبها أن توحيده ضعيف حتى لو كان موحدا، توحيده ضعيف، عنده خلل في التوحيد، فيجب تعظيم الله سبحانه وتعالى. الكبر منكر عظيم جاء فيه الوعيد في نصوص كثيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة مثقال ذرة من كبر. قال العلماء يعني لا يدخل الجنة ابتداء ولو كان موحدا، إذا كان في قلبه ذرة من كبر لا بد أن يحاسب، كما ذكر العلماء في شرح هذا الحديث، لا يدخل الجنة من كان في قلبه ذرة مثقال ذرة من كبر. نسأل الله العافية، نسأل الله أن يطهر قلوبنا وأن يصلح فساد قلوبنا. فهذه هؤلاء الأصناف الثلاثة الذين ذكرهم الله النبي صلى الله عليه وسلم لا يكلمهم الله يوم القيامة، لا يكلمهم الله ولا يزكيهم، يعني لا يطهرهم من ذنوبهم، لا يغفر هذه الذنوب لهم. فيجب الحذر من هذه الأفعال، ويجب أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نراقب أعمالنا تصرفاتنا وأن نحسن الأدب مع الله سبحانه وتعالى. ثم قال المصنف في الصحيح، يعني في صحيح مسلم، عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني. جاء في لفظ عند البخاري: خيركم قرني، أما في مسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، يعني هل قال ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أم ذكرها مرتين كما جاء في هذا الحديث؟ ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن، ويظهر فيهم السمن. قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: خير أمتي قرني، يعني القرن أو العصر الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أهل العصر الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم خير القرون. ولذلك جاء في حديث آخر: خير القرون قرني، أو خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهؤلاء هم العصور، أفضل العصور، ما يسمى بالعصور الوسطى، العصور الثلاثة الوسطى، عصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، هؤلاء هم أفضل القرون، أفضل قرون هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، يشهدون يعني يؤدون الشهادة، يؤدون الشهادة قبل أن تطلب منهم، لأنهم يستخفون بأمر الشهادة، ولا يتحرون الصدق وهم يشهدون في أمر من الأمور. وهذه من صفاتهم. ويخونون ولا يؤتمنون، من صفاتهم أنهم يخونون، وهذه من صفات المنافقين والعياذ بالله. وينذرون ولا يوفون، يعني ينذرون لكنهم لا يؤدون ما يجب عليهم في ما نذروا به أو ما نذروا فيه. والله عز وجل وصف عباده المتقين بأنهم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، كما في سورة الإنسان. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويظهر فيهم السمن، يعني أنهم يحبون أن يتوسعون في المآكل والمشارب، وهذه سبب من أسباب السمن. وانتفاخ بطونهم من كثرة الأكل والشرب، لأنهم يرغبوا في الدنيا لكنهم غافلون عن الآخرة، غافلون عن الآخرة والاستعداد للقاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في حديث رواه أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. ولذلك الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذا الحديث أن خير هذه الأمة قرنه والقرون الثلاثة التي بعده، لأنهم أقرب للتنزيل وعاصروا أو صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة الذين في قرنه في زمانه الصحابة ونحوهم، فهم أكثر الناس إيمانا بالله جل وعلا وقربا لله سبحانه وتعالى، أنهم صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وصدقوا به، فيجب الحذر من هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في من يأتون بعد هؤلاء القرون، أنهم يشهدون ولا يستشهدون، يعني يطلقون الشهادة بدون أن يطلب منهم أحد الشهادة، هذا فيه استخفاف منهم بأمر الشهادة، قد يشهدون زورا والعياذ بالله ولا يتحرون الصدق في ذلك. ثم قال المصنف وفيه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمين شهادته، أنهم يستخفون بأمر اليمين فيحلفون ولو كانوا كاذبين أو يشهدون ولو كانت شهادتهم شهادة زور أو لم تطلب منهم الشهادة، وهذا كله استخفاف منهم بالله سبحانه وتعالى واستهتار بأمر الشهادة وأمر اليمين والحلف بالله سبحانه وتعالى. ولذلك كثر الإلحاد وكثر الزنادقة وتشبث كثير من الناس بالدنيا واستخفوا بأوامر الله سبحانه وتعالى، وكل هذا بسبب عدم تعظيمهم لله ولشرائع الله سبحانه وتعالى، وهذا بلا شك أنه خلل في العقيدة ونقص في التوحيد، نسأل الله العافية. ولذلك جاء عن إبراهيم النخعي رحمه الله أنه كان يقول كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، وهذا فيه دليل على أن بعض السلف يمنعون أولادهم من أن يعني أن يكثرون من أن الشهادة على الأمور والحلف لغير حاجة أو ضرورة، يعلمون أولادهم تعظيم الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الواجب، يجب علينا أن نعظم الله وأن نعلم أولادنا تعظيم الله سبحانه وتعالى، فلا نكثر من الحلف لغير حاجة أو ضرورة. بعض الناس يبيع بمجرد زبون يدخل بكم هذا بالشيء الفلاني، طيب راعنا والله أنا شاريه بكذا والله أنا شاريه، حتى لو كان كاذبا، وهذا لا شك أنه على خطر عظيم. ما أحد طلب منك أن تحلف، واحفظوا أيمانكم، عظم ربك، لا تحلف إلا إذا طلب منك أو احتجت إلى ذلك، حتى تكون ممن عظم الله سبحانه وتعالى، ولا تستخف بأمر اليمين وأمر الحلف بالله سبحانه وتعالى. وأشد من ذلك الذي يحلف وهو يعلم أنه كاذب، فهذا على خطر عظيم، لأنه وسائل أدب مع الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا شر أنفسنا وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.